نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. في هذه المرة سنبدأ دراستنا في الفصل 19 من إنجيل متى. تعلمنا في المرة الماضية كيف أن المسيح علم تلاميذه المسامحة. سأله بطرس: كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ أجابه يسوع: لا إلى 7 مرات، بل إلى 70 7 مرات، أي سامح دائما. بعدما تكلم المسيح معهم هذا الكلام، انتقل من منطقة الجليل أي بحر طبرية، وذهب نواحي منطقة اليهودية أي منطقة القدس وما جاورها، ما وراء نهر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفى مرضاهم هناك. المسيح كان دائما يجول يصنع خيرا ويشفي الناس من أمراضهم، يفتح أعين العميان، يطهر البرص، يقيم الموتى، يصنع إحسانات دائما، وعلمنا أن نعمل مثله. لما كان هناك أتى إليه بعض الفريسيين يجربونه. من هم هؤلاء الفريسيون؟ تكلمنا عنهم قبلا. هم طائفة دينية متمسكة بالشريعة، ويظنون أنهم أفضل من الآخرين، ولذلك دخلتهم الكبرياء والرياء. فسألوه ليجربوه: هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ هل من حق الرجل أن يطلق إذا شاء؟ هذه فكرة رديئة، كيف يمكن أن يكون هذا أمرا حلالا عند الله؟ هل يحل للرجل أن يطلق زوجته متى شاء؟ فأجابهم وقال لهم: ألم تقرأوا أن الخالق أي الله تعالى جعل الإنسان منذ البدء ذكرا وأنثى، وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنان جسدا واحدا، فليس فيما بعد اثنين بل جسد واحد، فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله، أو كما تقول الترجمة القديمة: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هذا كان جواب المسيح على هذا السؤال، أن الله هو الذي يعمل أو يوحد الزوج والزوجة، ولا يليق بالإنسان أن يكسر هذا الرباط. قال لهم: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنان جسدا واحدا، فليس فيما بعد اثنين بل جسد واحد، وليس للإنسان أن يفرق ما جمعه الله. عندئذ سألوه: لماذا موسى في الشريعة سمح لهم بالطلاق على أن يعطي الرجل زوجته وثيقة الطلاق فتطلق؟ فقال لهم: بسبب قساوة قلوبكم سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم، ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. ولكني أقول لكم إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنا ويتزوج بغيرها فإنه يرتكب الزنا. يجب أن ندرك هذه الحقيقة: الذي يطلق زوجته مع أنها لم تكن زانية فهو في الحقيقة يرتكب الزنا. والآن دعنا نفكر في الزواج المسيحي. هذا الكلام كان لليهود الذين كانوا متأثرين بأنظمتهم وعاداتهم وطرقهم، ولكن ماذا يقول الكتاب المقدس للمؤمن الحقيقي الذي قبل المسيح في قلبه؟ يقول: على الرجل أن يحب امرأته كنفسه، لأن الرجل عليه أن يعتني بها ويحميها ويحبها ويضحي من أجلها، كما أحب المسيح المؤمنين ومات لأجلهم. والمرأة عليها أن تحترم رجلها، هذا هو التعليم المسيحي. والرسول بطرس قال للرجال أن يتصرفوا بحكمة مع النساء لأنهن أضعف منهم، فالمرأة يجب أن تعامل برفق، هذا هو التعليم الإلهي. ليس الرجل سيدا على المرأة، ليست المرأة خادمة له لا يضعها تحت رجليه، ولا لها هي أن تتسلط عليه، وإنما هو مثل الرأس وهي الجسد، والرأس والجسد يتعاونان. الرأس يعتني بمصلحة الجسد، الرأس يفكر لحماية الجسد. هكذا الزواج المسيحي هو زواج محبة وتضحية ورابطة قوية لا تنفصل. لما قال المسيح هذا الكلام لهم، قال بعضهم إذن الأفضل عدم الزواج، خوفا من أن يحدث شيء في نظرهم يستدعي الطلاق ولا يستطيعون أن يطلقوا. ولكن المسيح قال لهم أنه ليس الجميع يقدرون أن يعيشوا بدون زواج. هذا هو الجزء الأول من هذا الفصل، وأهم ما نتعلمه منه هو أن المسيح علمنا ضد الطلاق، علمنا أن نحترم رباط الزواج. الرجل يحب امرأته والمرأة تحب وتحترم رجلها. بعد ذلك قدموا إليه أولادا صغارا ليضع عليهم يديه ويصلي، أي ليباركهم. ولكن التلاميذ لم يعجبهم هذا وعارضوا، ولكن يسوع المسيح قال: دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ووضع يديه عليهم ثم ارتحل من هناك. المسيح لم يحتقر الصغار، الأطفال، وضع يديه عليهم وباركهم وقال للجموع: دعوا الصغار يأتون إلي. وهذا واجب المؤمنين، الوالدين المؤمنين، أن يأتوا بالصغار للمسيح، أن يعلموهم من صغرهم عن محبة الله، الإله المحب الذي أرسل يسوع المسيح إلى هذا العالم ليكون مخلصا لنا. نعم، يجب على الوالدين أن يعلم أولادهم كلام الله، ليعرفوا يسوع المسيح المخلص الوحيد. دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، أي أن في ملكوت السماوات يكون الجميع مثل الصغار في البراءة في الطهارة. صديق المستمع، لا يمكن للوالدين أن يعلموا أولادهم عن المسيح إن لم يتعلمهم أولا، ولا يمكن أن نتعلم إلا عن طريق كلام الله، الكتاب المقدس الذي هو كلام الله الموحى به. جاء إليه بعد ذلك شاب وسأله: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية؟ فأجابه: لماذا تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فأعمل بالوصايا. فسأل الرجل قائلا: أي توصية؟ قال له يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها عملت بها منذ صغري، فماذا ينقصني بعد؟ ولكن هل حقا هناك من عمل بالوصايا كلها منذ صغره؟ المسيح قال أن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وأيضا يقول الكتاب: تحب قريبك كنفسك. هل منا من يحب جاره أو زميله أو معارفه كنفسه؟ ألسنا دائما نفضل أنفسنا؟ ولذلك أعطاه المسيح امتحانا، امتحانا منه يعرف أنه لا يحب الآخرين كنفسه، لأن هذا الشاب كان غنيا، كان صاحب ثروة كبيرة. ولذلك قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا، أي أن تكون قد أطعت كل الوصايا حقا، اذهب وبيع كل ما تملك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. لما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان صاحب ثروة كبيرة. ليس من الخطأ أن يكون الإنسان غنيا، ولكن من الخطأ أن يتمسك بالغنى بأمواله ويحبها أكثر من الحياة الأبدية. وهناك في الكتاب المقدس إنذارات كثيرة ضد محبة المال. ليس من الخطأ أن يكون عندنا مال، ولكن محبة المال هي الخطأ. محبة المال يقول الكتاب المقدس هي أصل لكل الشرور، أي لا ينتج عنها إلا ما هو رديء. وأن الذين تمسكوا بمحبة المال طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة، وأنهم يسقطون في فخ وتجربة وأشياء كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. أما الغني الحقيقي فالكتاب المقدس يوصيه أن لا يستكبر، وأن لا يضع ثقته في المال في الغنى لأنه غير مضمون، بل أن يكون غنيا في أعمال حسنة. هنا نقطة مهمة يجب أن نوضحها بخصوص هذا الشاب الذي جاء إلى المسيح. هو لم يقل كيف يمكنني أن أنال الحياة الأبدية، وإنما قال أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية. ويريد أن يحصل على الحياة الأبدية لا كهبة عطية من الله، وإنما على أساس أعماله. من يريد أن ينال الحياة الأبدية على أساس أعماله يجب عليه أن لا يخطئ أبدا، وليس هناك إنسان لم يخطئ. وعليه أيضا أن يطيع كل الوصايا بحذافيرها، وهذا لم يعمله أحد، لأنه ليس هناك إنسان أحب الآخرين كنفسه. المسيح يسوع فقط هو الذي أحب الآخرين حتى مات من أجلهم. صديقي المستمع، إن من يريد الحياة الأبدية عليه أن يعترف أولا أنه خاطئ مذنب، أنه ارتكب الشر ويستحق العقاب، ويتوب عن خطاياه، أن يرغب في التحول عنها، ويؤمن بيسوع المسيح الذي مات من أجلنا، الذي يقول عنه الكتاب المقدس لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يقول الكتاب المقدس أن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. في هذا تظهر نعمة الله ومحبة الله وحكمة الله. يقول الكتاب المقدس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ولكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. حكمة الله وقوة الله ظهرت في عمل المسيح الفدائي لخلاص الإنسان. إن أردت أن تعرف عنه الأكثر أرجوك أن تكتب لنا، سنعطيك العنوان بعد دقائق قليلة، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. وإذا كتبت لنا أيها المستمع العزيز نرجوك أن تكتب عنوانك داخل الرسالة بخط واضح وكبير لكي لا يضيع ما نرسله لك. كما يسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة إذ نواصل دراسة هذا الإنجيل الجليل، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.